الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان البحث في السنة الماضية في اجتماع الأمر والنهي، وقلنا إن محاور البحث يتمحور فيما يلي: عنوان المسألة وبيان موضع النزاع، المحور الثاني المراد من كلمة الواحد، هل يجتمع الأمر والنهي في الواحد شخصي نوعي، المحور الثالث ما الفرق بين هذه المسألة اجتماع الأمر والنهي وبين مسألة النهي في العبادة، هل هي نفس المسألة أم تختلف، المحور الرابع هل هذه المسألة أصولية أم لا، المحور الخامس هل هذا النزاع يرتبط بقسم خاص من الأمر والنهي أو جميع الأوامر والنواهي، نفسية كانت، غيرية كانت، تعينية كانت، تعينية كانت، عينية كانت، كفائية كانت، البحث جاري في كل هذه الموارد. المحور السادس ما أدري هل يعتبر قيد المندوحة في هذا البحث، يعني يوجد فرار أو لا يوجد فرار. المحور السابع، نعم، البحث فيما لو قلنا بتعلق الأوامر، تعلق الأحكام أعم من الأوامر والنواهي بالطبائع أو لا، حتى إذا قلنا بأن أحكام متعلقها الأفراد، مع ذلك البحث جاري. المحور الثامن، هل يعتبر وجود الملاكين في المجمع، صلي فيه ملاك، لا تغصب فيه ملاك، صلاة في المكان المقصود، هل يعتبر أنه فيه الملاكين؟ بما أنه صلاة ففيه المصلحة ملاك، بما أنه غصب فيه ملاك المفسدة، هل يعتبر هذا الشيء أو لا؟ التاسع، كيف نحرز وجود الملاكين في المجمع، صلي ولا تغصب، صلاتنا عنوانه غصب، الغصب عنوانه الصلاة، كيف نحرز بأي طريقة نحرز وجود الملاكين في المجمع، يعني في الصلاة في الدار المغصوبة، أي يعني فيه مناط، نعم، الصلاتية وفيه مناط الغصبية. المحور العاشر، ثمرة البحث، النتيجة، كان عندنا صديق نتباحث معه حينما نقول ثمرة يقول استمارة شهرية، استمرار الشهرية هي ثمرة النزاع. لا، ما هي ثمرة هذا البحث والنزاع؟ ثم شرعنا في صلب البحث الأقوال في المسألة، هذه أبحاث مرت. الأقوال في المسألة قول بالامتناع مطلقة وهو مشهور أو المنسوب إلى المشهور، وقول بالجواز. وقلنا أن للمحقق البروجردي في المقام الرأي، وهو أن هذه النسبة إلى المشهور خطأ، يعني ليس رأي المشهور الامتناع، وهذا الخطأ جاء من هذه المسألة. الصلاة في الدار المغصوبة باطلة. أكرر، الصلاة في الدار المغصوبة باطلة، وهذا هو رأي المشهور. بما أن المشهور يرى بطلان، يرى بطلان الصلاة في الدار المغصوبة، اكتشف البعض بالامتناع أن المشهور قائل بالامتناع، فبما أنه بما أن مبناه الامتناع فهنا يقدم جانب النهي. أكرر، البروجردي ماذا يقول؟ إن هذه النسبة إلى المشهور خطأ. ما هي؟ هذا غلط، المشهور لا يقول بهذا الرأي بهذا الكلام. نعم، في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة ماذا يقول؟ يعني يقدم جانب النهي، فتقديمه جانب النهي شيء والقول بالامتناع كمسألة ومبنى أصولي قول آخر. نعم، يقولون بالفساد، لكن ليس معناه أنهم يرون الامتناع. هذا بحث أيضا مرة. نحن على أعتاب إن شاء الله نهاية هذا البحث، خلال دروس وننتهي من هذا البحث وندخل في الفصل الثالث، وهو النهي في العبادات والمعاملات. النهي في العبادات موجب لبطلان العبادة أو لا؟ النهي في المعاملات، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نهي، اترك البيع. فلو باع واشترى، صوم، تعامل، هل هذه المعاملة باطلة أو لا؟ هذا بحث ندخل فيه إن شاء الله بعد الفراغ من الملاحظات على بحث اجتماع الأمر والنهي. من جملة الملاحظات العبادات المكروه، هذا نقض. لاحظوا، بمعزل عن إشكال البروجردي، بمعزل كان نادي لمون إشكال. نقول إن المشهور رأيه، المشهور رأيه الامتناع على هذا المبنى. يرد نقض على المشهور، ما هو النقض؟ ماذا تقولون في العبادات المكروهة يا مشهور؟ أنتم تقولون بامتناع الاجتماع، لا يجتمع، فإما يقدم جانب النهي وإما جانب الأمر، ما يمكن، ممتنع عقله. فالإشكال الذي يرد عليهم هو أنه في العبادات المكروهة ماذا تقولون بين هلالين؟ شيخ الأستاذ كان ينقل عن الخمساري آية الله العظمى سيد أحمد، لأن يقول من علامات الاجتهاد، تريد أن تعرف زيد مجتهد أو لا، عمرو مجتهد أو لا، له ميزتين. الميزة الأولى إذا اتخذ مبنى استطاع أن يدافع عن مبناه ويرد كل الإشكالات. مثلا مبناه امتناع الاجتماع، يستدل على هذا المبنى ويرد كل الإشكالات، هذا أولا. الميزة الثانية هي تسلطه على كل أبواب الفقه، فيأتي بالشواهد في باب الصلاة، في باب الحج، في باب الخمس، يتبين أنه نعم له إشراف على كل الفقه. نرجع، ما هو الإشكال على الامتناعين؟ العبادات المكروهة هي عبادة يعني فيها أمر وهي مكروهة فيها نهي. مثال الصلاة في مواضع التهمة مكروه، صحيح؟ وهي صلاة يعني فيها أكملوا، فيها أمر وفيها نهي، أنتم تقولون بامتناع الاجتماع هنا، صلاة في مواضعته، هذا مورد. ماذا واضح الإشكال؟ الصلاة في الحمام بما أنها صلاة أمر فيها، صلاة الظهر، صلاة العصر، بما أنها في الحمام نهي فيها، فهذا العنوان مأمور به ومنهي عنه. المورد الثالث إشراف، إشرافه على الفقه. المورد الثالث الصلاة في الأماكن التي تكره فيها الصلاة، أرض صبخة، زمينة شوزار، أرض صبخة، أو إلى جانب الماء البحر، ما أدري كذا، موارد الصلاة مكروهة، فاجتمع الأمر والنهي. صلاة في الأزمنة التي تكره فيها الصلاة، مثلا حين طلوع الشمس الصلاة مكروهة، حين غروب الشمس الصلاة مكروهة. أنا علي قضاء، فعلي قضاء فيجب، يعني أنا مأمور بالإتيان. بما أنه في حين غروب الشمس أو حين طلوع الشمس مكروه، هذه هي موارد النقض. صيام، صيام مستحب في يوم عرفة، لكن إذا صمت لا أستطيع أن أقوم بالمستحبات الأدعية، يضعف. فهنا صيام مستحب وصيام مكروه. صيام يوم عاشوراء على رأي المشهور، لا على رأي أستاذي الوحيد، لا على رأي الخنساري، لا على رأي صاحب الحدائق، لا على رأي القطان، وأنا وأعوذ بالله من كلمة أنا أتبعهم. ورأيي في صوم عاشوراء الحرمة، لا الكراهة. الأستاذ يقول حرام على الأحوط وجوبا، وتعرض الشيخ الأستاذ لبحث الصيام في يوم عاشوراء خلال 3 أسابيع في درس الأصول. في هذا الدرس مسألة فقهية، لكن بما أنها مصداق لأبحاثنا الأصولية، تعرض لهذا البحث بالتفصيل، وناقش السيد الخوئي، لأن الخوئي رحمه الله في أبحاثه العلمية لا في الرسائل العملية، في الأبحاث العلمية يقول بالاستحباب، وأظنه متفرد في هذه المسألة. وشيخ الأستاذ ناقشه مناقشة جيدة، وأنا كتبت في هذا المجال صوم عاشوراء بين السنة النبوية والبدعة الأموية، ورأيي أنها بدعة أموية. ففي الهامش، هامش الكتاب، تعرضت لكلمات الشيخ الأستاذ، تقرير كلمات الشيخ الأستاذ، وأنذاك كان يسجل في الكاسيتات نوار ولا يعطى لأحد، فأنا طلبت منه أن يأذن لي بتفريغ الشرائط واستماع الدروس مرة ثانية، فهو أذن لي، والدروس الآن مطبوعة. إجمالا، الكلام في العبادات المكروهة من المصادق صوم عاشوراء. صوم مستحب، الصوم لي وأنا أجزى، أنا أجزى، لا أنا أجزي، يعني أنا الجزاء، باداش منا. لكن مع ذلك المشهور على أي شيء الكراهة، بما أنه صوم مستحب، بما أنه يوم عاشوراء فهو مكروه. ما هو رأيكم في هذا المجال؟ في المقام أجوبة إجمالية وأجوبة تفصيلية. بعض الأجوبة أجوبة حلية، وبعضها أجوبة نقضية. الجواب الأول على أي مبنى؟ مبنى القائل بالامتناع. أكرر، يا من تقول بالامتناع، امتناع اجتماع الأمر والنهي، هنا اجتمع، وأنت تفتي بكراهة صوم عاشوراء، بكراهة صوم عاشوراء، فهنا اجتمع. في مقام الجواب، الجواب الأول، إن هذه الأدلة وإن كان ظاهرها جواز الاجتماع يعني خلاف مبنانا، نحن نقول بالامتناع، ظاهر الأدلة الاجتماع، لكن لا بد من توجيه هذه الأدلة. لماذا؟ بعد أن أقمنا الأدلة العقلية والنقلية على الامتناع. شيخنا حيدري، ممكن تكرر؟
بما أنه ممكن في المقام الأدلة العقلية والنقلية في المقام
على الامتناع،
لابد
من التوجيه. معلوم؟ يأتي بمثال الآية الكريمة، بل يداه مبسوطتان، ظاهر الآية الله عنده يد، كل شيء هالك إلا وجهه، يعني حتى استغفر الله استغفر الله، الله أيضا يموت بس يبقى وجهه، هذه ظاهر، إن الله على العرش استوى، وجاء ربك والملائكة صفا صفا، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بما أننا نقول إن الله تعالى أن يكون جسما، كلما ميزتموه بأدق أوهامكم فهو مخلوق مثلكم مردود إليكم، فالله ليس بجسم. بما أنه هكذا لا بد من توجيه هذه الآيات، هذا من التفاسير. وفي مقامنا كذلك، انتهى الوقت. وفي مقامنا كذلك، بما أننا امتناعيون يمتنع عقلا وشرعا، أدلة عقلية ونقلية على امتناع اجتماع الحكمين من الأحكام الخمسة، أمر ونهي، هذا بما أن أقمنا أدلة. فإذا رأينا موارد على خلاف ذلك، ماذا نعمل؟ نقوم بالتوجيه، نقوم بالتبرير. الوقت انتهى، نبدأ الفقه إن شاء الله، لكن أذكركم بأن السلفيين بالخصوص الوهابيين لا يقبل التأويل. والإشكال الذي يريده علينا أننا نأول القرآن وهذا شرك وهذا كفر فنقول لهم إذا لا تقولون بالتأويل فما رأيكم بالنسبة إلى هذه الآية، الآية الكريمة، كل شيء هالك إلا وجه، يعني الله يهلك.
فضلتم بالنسبة للشيخ بن باز.
بن باز نعم، الإمام الحكيم، نقاش الإمام الحكيم معه، الحكيم، الإمام الحكيم الكبير صاحب المستمسك، قال لابن باز شنو مشكلتكم معنا؟ قال إنكم تؤولون، وكان أعمى، إنكم تؤولون القرآن. قال إنكم لا تؤولون القرآن. قال لا. قال إذن من كان في هذه الدنيا أعمى فهو في الآخرة أعمى، وهذا أنت الآن أعمى في القيامة أعمى. قال لا، لا ما أدري كذا مرض، لابد أن تؤول وإلا أنت الآن أعمى في القيامة إن شاء الله. إذا والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد.